قال بناء الكعبة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم عليه
اقتصروا أيوة
على قواعد عن ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام.
ثم ورد النسائي بناء الكعبة يعني الإخبار عن بنائها وعن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية بنائها. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم يعني قصرت بهم النفقة فلم يبنوها كلها يعني من أولها إلى آخرها وإنما اقتطعوا قطعة وأخرجوها منها وهي التي في الحجر لأن الحجر من الكعبة ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر لأن من يطوف به يطوف في وسط الكعبة ما يطوف بالكعبة كلها لأن الكعبة هي المبنية الآن والحجر الذي وضع جدار من أجل يعني يرشد إليه ويدل عليه والطواف يكون من وراءه والطواف لابد أن يكون بالكعبة كلها والكعبة على قواعد إبراهيم يدخل فيها الحجر أو أكثر الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أن قومك أي قريش لما بنوا الكعبة اقتصروا يعني قصروا ولم يوصلوها إلى نهايتها فتركوا قطعة من جهة الحجر هي التي وضع الحجر وهو ذلك الجدار القصير الذي يشعر بأن ما دونه من الكعبة أو أن أكثر ما دونه من الكعبة. قالت ألا تجعلها على قواعد إبراهيم يعني ألا تعيد بناءها أنت وتبنيها على قواعد إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام لولا حثان قومك بالكفر يعني لولا أنهم حديث عهد بالكفر لفعلت هذا لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك درءا لهذا الذي خافه عليه الصلاة والسلام وهو أن يعني يحصل منهم شيء يعني كراهية وهم حديث عهد بالإسلام وأنه يصعب عليهم التغيير يعني ذلك الذي عهدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث دليل على قاعدة وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه يبدأ بالأهم فالأهم وإذا كان الأهم دفع المفسدة فإنها تقدم على جلب المصلحة لأن المصلحة هي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم والمفسدة هي ما يحصل لهم وهم حديث عهد بكفر من أن تنكر ذلك قلوبهم وأن يستعظموا ذلك ويحصل عندهم شيء بسبب ذلك لأنه خلاف المألوف عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وأبقاها على ما هي عليه من بناء قريش وبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه من ذلك ولهذا أخذ منه العلماء الدليل على هذه القاعدة وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه هذا الحديث عن عائشة قال لئن كانت عائشة سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك استلام الركنين الآخرين إلا لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم ذلك أن نهاية الكعبة من جهة الحجر ليس نهايتها بل نهايتها هي في الحجر. نهاية الكعبة من جهة الشمال ومن جهة الميزاب ومن جهة الحجر ليست هذان الركنين الموجودان، هذان في أثناء الكعبة، وإلا فإنها تمتد إلى جهة الشمال يعني مسافة قيل أنها مقدار 7 أذرع أو زيادة، أي أن قسما كبيرا من الحجر هو من الكعبة وهو على قواعد وفيه قواعد إبراهيم يعني في أسفل الأرض قواعد إبراهيم يعني تصل إلى ذلك الحد. وقريش قصرت بهم النفقة فاقتصروا على بعض الكعبة وتركوا ذلك الجزء الذي يدخل فيه الحجر، ولهذا فالحجر هنا الكعبة، ومن صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة، ومن صلى في الحجر يعتبر صلى في الكعبة وكأنه صلى في الكعبة لأنها من الكعبة أرض الحجر، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، وإذا حصل الطواف من داخل الحجر فإنه يبطل لأنه ما حصل بالكعبة، لأن الكعبة ليست هي البناية الموجودة الآن فقط بل يدخل معها الحجر أو أكثر الحجر. وقوله عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت ذلك ليس شكا في سماعها، وإنما هذا يعني مما يستعملونه باب التقرير والتأكيد. ثم أيضا قيل إن عبد الله بن عمر ما سمعه من عائشة وإنما سمعه من واسطة، فالاحتمال والشك إنما يكون في تلك الواسطة، لكن الأولى والأصح في معنى ذلك أن هذا مما يستعمله أي يستعملونه للتأكيد وليس للشك.
أيوة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين،
يقول أن سيخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والحارث المسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
عن ابن القاسم
عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك وقد مر ذكره،
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر
عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سالم وقد مر ذكره عن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي
عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له خلفا، فإن قريشا لما بنت البيت استقصرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالترجمة عند النسائي بناء الكعبة، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن النسائي رحمه الله أورد أحاديث، ومضى الحديث الأول من هذه الأحاديث، وأن المقصود ببناء الكعبة الإخبار عما كانت عليه من قبل، ثم ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام من بنائها على قواعد إبراهيم، وأنه منعه من ذلك كون الذين أسلموا عام الفتح حديث عهد بالكفر، وأنه خشي أن يحصل لهم ضرر بسبب ذلك، ولا تحتمل عقولهم ما يحصل من التغيير، لأنهم قد ألفوا أن الكعبة يعني باقية على ما هي عليه، فالتغيير فيها قد يكون فيه شيء في نفوسهم ويؤثر ذلك على عقولهم وعلى ما ألفوه، فترك عليه الصلاة والسلام الكعبة على ما هي عليه، وأخبر عن الذي منعه من بنائها على قواعد إبراهيم، وأخبر أن قريشا لما بنوها قصرت بهم النفقة فاختصروها وتركوا قطعة منها من جهة الشمال خارج الكعبة، وهي جزء من الكعبة مقدار 5 أذرع تقريبا، وهي من الحجر، وجعل الحجر ذلك الجدار الذي تدخل تحته تلك القطعة التي هي من الكعبة والتي لا يجوز أن يطوف الإنسان من داخلها، لأنه لا يطوف بالكعبة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما هي عليه، وكان بعضها خارج البنيان، وليس ذلك البنيان على قواعد إبراهيم من جهة الشمال، بسبب كون النفقة قصرت عليهم فلم يبنوها على قواعد إبراهيم. وقد عرفنا أن هذا الحديث يدل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذا الحديث من أوضح الأدلة التي يستدل بها على هذه القاعدة الشرعية، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك أن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة، وقد ترك بناءها على قواعد إبراهيم أخذا بدرء المفسدة وتقديمها على جلب المصلحة. وقد مر في الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين الآخرين لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم، ومن المعلوم أن السنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام باستلام الركن الذي فيه الحجر الأسود، باستلام الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود عندما يطوف الإنسان بالكعبة، فهذان هما الركنان اللذان يمسحان، وما سواهما فإنه لا يمسح لاقتصار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليهما. ثم قد جاء في الحديث السابق عن سالم بن عبد الله بن عمر قال إن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق حدث عبد الله بن عمر، وهذا الذي أشار إليه سالم، وأن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي بكر حدث عبد الله بن عمر، فهو من تحديث التابعين للصحابة، لأن عبد الله بن محمد بن أبي بكر هو من التابعين، وقد حدث عبد الله بن عمر عن عائشة، فتحديثه أي تحديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر لعبد الله بن عمر هو من رواية الصحابة عن التابعين وأخذ الصحابة عن التابعين، وهو الذي يقولون له في علم المصطلح رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. والحديث هو من رواية سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن بكر عن عائشة، لكن فيه أن عبد الله بن محمد حدث عبد الله بن عمر، حدث عبد الله بن عمر، وهو ليس من رجال الإسناد عبد الله بن عمر، لأن الإسناد عن سالم عن عبد الله بن محمد بن بكر عن عائشة، ولكن فيه أن عبد الله حدث عبد الله بن محمد بن بكر حدث عبد الله بن عمر، فتحديثه إياه من قبيل تحديث التابعين للصحابة، فهو من رواية الأكابر أو تحديث تحديث الأصاغر للأكابر، ورواية الأكابر عن الأصاغر. وأورد النسائي بعد ذلك حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مشتمل وهو مختصر ودال ومشتمل على ما اشتملت عليه الطريق الأولى من جهة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن كون قومها حديث عهد بكفر، وأنه منعه ذلك من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، وأخبر أن قريشا عندما بنوها اقتصروا على بعضها وتركوا قطعة منها خارجها، وهي القطعة التي فيها الحجر، التي في الحجر. والحجر اشتهر على ألسنة كثير من العوام أنه حجر إسماعيل، وهو لا علاقة له بإسماعيل، وليس حجرا لإسماعيل، لأن هذا الحجر إنما حصل في زمن قريش، وهم الذين أخرجوا هذه القطعة ووضعوا هذا الجدار حتى يدل على هذه القطعة من الكعبة، وليس هذا الحجر لإسماعيل، وإنما هو قطعة أخرجتها قريش من الكعبة ووضعت جدارا في آخرها ليدل عليها وأنها قطعة من البيت خارج الكعبة، وهي من جملة الكعبة. وأما الإسناد فيقولنا سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا.
عن عبده وأبي معاوية.
عن عبده بن سليمان الكلابي هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي معاوية هو محمد بن خازن الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن عروة ابن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، التي حفظ الله تعالى بها أشياء الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن قومي، وفي حديث محمد قومك، حديث عهد بجاهلية، لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير جعل لها بابين.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، هو مثل ما تقدم، وفيه أن الكعبة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن همه بهدمها، ولولا ما منعه من حداثة عهد قريش بالكفر، وأنهم حديثوا عهد بالإسلام وعهدهم بالجاهلية قريب، وأنه سيجعل لها بابين ويلزقهما بالأرض، أحدهما في مكان الباب الموجود ولكنه لاصق بالأرض، والثاني في الجهة المقابلة له، فيكون باب للدخول وباب للخروج، باب للدخول وباب للخروج. هذا هو الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما هم به، ولكنه ترك ذلك خشية الذي أخبر به عائشة، وهو كون قومها حديث عهد بكفر. وقد وحديث عائشة رضي الله عنها ذكره النسائي هنا من طريق شيخين، إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى. فإسماعيل بن مسعود قال قومك، وإسماعيل بن مسعود
قومي
قال قومي، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قومك. يعني أن العبارة التي جاءت عن محمد بن عبد الأعلى غير العبارة التي جاءت عن إسماعيل بن مسعود، هذا قال قومي وهذا قال قومك، وهما قومهم جميعا، إلا أن العبارة هذا قال قومي وهذا قال قومك، هذا هو الفرق بينهما. ولما ملك ابن الزبير هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين ثم لما جاء الحجاج وقتل ابن الزبير رضي الله تعالى عن ابن الزبير هدم الكعبة وأعادها على ما كانت عليه في عهد قريش. الإسناد
أخبرنا إسماعيل بن مسعود
أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, ومحمد بن عبد الله الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثابت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق
السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فإنهم قد عجزوا عن بنائه فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام. قال فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة كأسلمة الإبل متلاحكة.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه التفصيل لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولما فعلها ابن الزبير رضي الله تعالى عنه, وهو مثل ما تقدم من بيان هم النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم وبيان السبب الذي منعه من ذلك هو كون قريش حديث عهد بالجاهلية, وأن قريشا لما بنتها اقتصرت على بعضها وتركت قطعة منها من الحجر, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هدمها يبنيها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا, وأن هذا هو الذي حمل ابن الزبير عندما سمع هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هدم الكعبة وبناها على الوصف الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. ويقول يزيد بن رومان أنه قد رأى الكعبة لما هدمها ابن الزبير وحفر أسسها ورأى قواعد إبراهيم وأنها حجارة كأسنمة البخت متلاحكة, أي أنها متلاصقة وشديد الاتصال بعضها ببعض, واتصال بعضها ببعضها شديد بمعنى أنها متماسكة ومتلاصقة. وقد رآها يزيد بن رومان حينما حفر أسسها ابن الزبير, ثم إن الحجاج أعادها على ما كانت عليه في زمن قريش.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام
وهو ثقة
لا بأس به
تعادل صدوق أخرج حديثه
أبو داود والنسائي
عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جرير بن حازم
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن رومان
وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة عن عائشة
وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
ثم أورد النسائي حديث هدم الكعبة على يد الحبشي الذي يكون في آخر الزمان, قد قال عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة, يعني وذلك في آخر الزمان فإنه يقوم بهدمها, ووصفه بأنه ذو السويقتين، والسويقتين تثنية سويقة وهي تصغير ساق، وإشارة إلى ساقيه وأنهما دقيقتان، يعني دقيق الساقين، وقد يعني صغرت الساق إلى سويقة وثنيت فقيل ذو السويقتين، يعني هذا وصفه وهذه صفة ساقيه وأنهما سويقتان أي دقيقتان، وهو يخرب الكعبة ويهدمها، وقد جاء في بعض الحديث كأني به يقلعها حجرا حجرا، يقلعها حجرا حجرا، وهذا فيه إخبار عن أمر المستقبل، وهو مما يجري في آخر الزمان، حيث يهدمها ويقلعها حجرا حجرا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زياد بن سعد،
عن زياد بن سعد، عن زياد بن سعد وهو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب،
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن مسيب،
عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال دخول البيت، قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد، وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب فمكثوا فيها مليا، ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وركبت الدرجة ودخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا ها هنا، ونسيت أن أسألهم كم النبي صلى الله عليه وآله في البيت.
ثم أورد النسائي دخول البيت، دخول الكعبة، ودخول الكعبة والصلاة فيها، أي والصلاة فيها. وقد أورد النسائي الأحاديث عن حديث عبد الله بن عمر، حديث بلال، حديث عبد الله بن عمر عن بلال رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد وطلحة وعثمان بن طلحة حاجب الكعبة، و من هو؟
بلال
وأسامة، بلال وأسامة
وعثمان،
وعثمان و
معهم الفضل في رواية أخرى،
وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان أن يجيف عليهم الباب فرد الباب عليهم، ولما فتح الباب كان عمر رضي الله عنه أول من دخل، فسأل بلالا أين صلى، فسأل بلال إيش، فقال ماذا قال في السؤال،
ثم فتح الباب فخرج النبي وركبت الدرجة ودخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا
فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل عن الصلاة، عن مكان الصلاة، وكأنه فهم أن الصلاة حصلت ولكنه يريد أن يعرف المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من البيت. نعم،
فقالوا ها هنا
وأشاروا إلى المكان الذي صلى فيه، وقد جاء مبينا في بعض الروايات أنه بين العمودين المقابلتين للباب، وكانت الكعبة على ستة أعمدة، فكان بين العمودين وهما صفان، ستة أعمدة صفان، فصلى بين العمودين من الصف الأول مما يلي جهة الباب، وكان بينه وبين الجدار المقابل ثلاثة أذرع كما جاء في بعض الروايات. قال ابن عمر ونسيت أن أسأل كم صلى، وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى ركعتين, أنه صلى ركعتين, وأن بلالا قال صلى ركعتين بين الأسطوانتين أو بين العمودين, وهذا فيه بيان أنه أخبره, فيحتمل أن يكون نسي أن يسأل ولكنه أخبره بدون سؤال, ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمر يعني قال ذلك من نفسه, لأن الركعتين هما أقل الصلاة, لأنه لا يتنفل بركعة واحدة وإنما التنفل لركعتين, فيحتمل أن يكون هذا من ابن عمر لأنها أقل ما يصلى, أو أنه أخبر دون أن يسأل, نسي أن يسأل ولكنه أخبر دون أن يسأل. وفيه الدلالة على دخول الكعبة وعلى الصلاة فيها, وكان ذلك نفلا, ولا شك في أن النفل ثابت بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأما الفرض وحصول الصلاة فيه فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من ألحق الفرض بالنفل وأجاز أن تصلى الفرض في داخل الكعبة, ومنهم من منع ذلك وقال يقتصر على ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النفل دون الفرض.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن ابن عون.
عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد, وقد مر ذكرهما, عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج الحديث وأصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله
بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال, فأجافوا عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. قال ابن عمر كان أول من لقيت بلالا, قلت أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ما بين الأسطوانتين.
ثم أورد النسائي حديث بلال رضي الله تعالى عنه وسؤال ابن عمر إياه أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال إنه بين الأسطوانتين أي بين العمودين, وهو مثل ما تقدم دال على ما دل عليه ما تقدم من دخول الكعبة والصلاة فيها. وفيه أيضا أنه قد يحصل للمفضول ما لا يحصل للفاضل, وذلك أن هؤلاء الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم أبو بكر وعمر, وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهما أفضل من غيرهما, وأنه قد يحصل في بعض المناسبات أن يغيب المفضول الفاضل عن شيء ويحضره من دونه, ويحضره من هو مفضول. فإن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم حصل أنهما لم يكونا في هذه المناسبة, وكان فيه من هو دونهما وهم بلال وأسامة بن زيد وحاجب الكعبة الذي هو عثمان بن طلحة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر
عن بلال, وقد مر ذكرهم.
قال موضع الصلاة في البيت. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا السائب بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة ودنا خروجه, ووجدت شيئا فذهبت فجئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارجا, فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين.
ثم أورد النسائي حديث بلال وسؤال ابن عمر إياه وعن دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والصلاة فيها، وقال وسأله عن الصلاة فقال صلى ركعتين بين الساريتين.
نعم،
بين الساريتين. وفيه هنا بيان مقدار الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ركعتان، وبيان موقعها وأنها بين الساريتين.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن السائب بن عمر.
عن السائب بن عمر وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
عن ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عبد الله
بن عبد الرحمن.
عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بالتصغير.
عبد الله بن عبيد الله وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عن بلال وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل الكعبة، فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما، فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت أين؟ قال ما بين هاتين الإسطوانتين ركعتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة.
ثم ورد النسائي حديث بلال رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمر عن بلال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بين العمودين المقابلتين للباب ركعتين، وخرج وصلى ركعتين في وجه الكعبة. هو مثل ما تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة وأنه صلى ركعتين، وأنه أيضا لما خرج صلى ركعتين في وجه الكعبة يعني في مقابل بابها.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرجه النسائي وحده.
عن أبي نعيم.
عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سيف بن سليمان.
عن سيف بن سليمان وهو ثقة.
نعم، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عن بلال وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة فسبح في نواحيها وكبر ولم يصلي، ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال هذه القبلة.
ثم ورد النسائي حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة كبر في نواحيها ودعا وخرج ولم يصلي، وصلى ركعتين
خلف المقام،
وصلى ركعتين خلف المقام.
ثم قال هذه الكعبة.
ثم قال هذه الكعبة. هذا الحديث حديث أسامة بن زيد، وكان قد دخل الكعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لم يصلي في داخلها، وخلاف ما جاء عن بلال أنه صلى ركعتين. فقيل إن كلا حدث بما رأى وشاهد، ويمكن أن يكون قال ويمكن أن يكون بلال أن يكون أسامة رآه دعا ثم إنه صار في ناحية من نواحي الكعبة يدعو، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين وشاهده بلال ولم يشاهده أسامة، وكل منهم ذكر ما علمه. ثم أيضا بلال مثبت وهذا نافي، والمثبت معه علم زائد على النافي، مع أن ذلك النفي إنما حصل بسبب أنه انشغل في الدعاء وأن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وظن أنه بقي على حاله فصار يدعو في جهة من الكعبة لا سيما وقد أغلق الباب ويكون فيه شيء من الظلمة فقد لا يتضح لكل من كان في الكعبة الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالصلاة في الكعبة ثابتة من حديث بلال وما جاء من النفي في حديث أسامة بن زيد لا يدل على عدم حصول ذلك لأن المثبت عنده زيادة علم خفيت على النافي مع أن ذلك الذي حصل من أسامة محتمل عدم اطلاعه على هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اطلع عليه بلال. ثم أيضا فيه ذكر الصلاة بعدما نزل وفيه ذكر المقام وأنها خلف المقام والروايات التي جاءت في عن غير أسامة إنما فيه أنه صلى في وجه الكعبة وليس فيه التنصيص على المقام لأن الصلاة خلف المقام إنما جاءت في ركعتي الطواف وكل إنسان إذا طاف يصلي خلف المقام ركعتين وأما الصلاة في داخل الكعبة عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وجه الكعبة وفي حديث أسامة أنه صلى خلف المقام.
قال أخبرنا حاج بن سليمان
المنبجي وهو صدوق يهم أخرج حديثه النسائي وحده عن ابن أبي رواد هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق أخرج له صدوق يخطئ
هذا الولد ولا الأب
له الولد لأنه هو المتأخر ذاك متقدم عبد المجيد بن عبد العزيز هذا هو الذي في طبقة متأخرة أما ذاك فهو طبقة متقدمة ما يدركه حاجب
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد صدوق يخطئ
أخرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنن أما ذاك الذي هو عبد العزيز فهو متقدم الوفاة ظنها توفي سنة كم في ترجمته ظنها في وقت مبكر ما يدرك حاجب
هو من السابعة مات سنة 59
يعني في وقت متقدم يعني ما يدركها حاجب
وهذا سنة 6200
أين ها
عبد المجيد
أين هذا هو 6200 هذا هو الذي يدركها حاجب
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة
عن عطاء
بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن أسامة بن زيد
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة
قال الحجر قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي قولها الحجر والمقصود من ذلك أن الحجر من الكعبة وقد أخبر وقد جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لولا كون قريش حديث عهد بالكفر لهدم الكعبة وأدخل فيها من الحجر مقدار 5 أذرع يعني معناها أن قطعة كبيرة من الحجر إنما هي من الكعبة وليس كل الحجر من الكعبة وإنما قسم كبير منه مقدار 5 أذرع هو من الكعبة فيدخل هذه القطعة ويكون له ركنان على قواعد إبراهيم من جهة الشمال لكن قريشا قصرت بها النفقة فبنتها على هذا الوضع الذي هي عليه وكان الحجر كثير منه من الكعبة فصار خارجها. ففيه الدلالة على أن قسما أو قطعة كبيرة من الحجر هي من ضمن الكعبة، ولهذا لا يجوز الطواف فيها، لأن الإنسان إذا طاف من الحجر طاف بالكعبة، طاف في داخل الكعبة، ومن شرط الطواف أن يكون بالكعبة كلها المبني وغير المبني. نعم.
قال أخبرنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن أبي زائدة.
عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي سليمان.
عن ابن أبي سليمان عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق ربما وهم.
صدوق.
صدوق له أوهام.
نعم.
صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عطاء عن ابن الزبير.
عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمته صفية بنت شيبة أنها قالت حدثتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال ادخل الحجر فإنه من البيت.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أدخل البيت، أي ألا أدخل الكعبة؟ قال ادخل الحجر فإنه من البيت، ادخل الحجر فإنه من البيت، لأنه قطعة من البيت، فهو يدل على أن الحجر من البيت، أي أغلبه، أغلب الحجر من البيت من داخل الكعبة. وإذا صلى الإنسان في الحجر فكأنه صلى في الكعبة لأنه قطعة منها. أيوة.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرباطي.
أخبرنا أحمد بن سليمان الرباطي وهو
أحمد بن سعيد الرباطي.
أحمد بن سعيد الرباطي.
نعم.
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن وهب بن جرير.
عن وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قرة بن خالد.
عن قرة بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الحميد بن جبير.
عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة الحجبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمته صفية.
عن عمته صفية بنت شيبة وهي
قال لها
وهي
رؤية.
وهي لها رؤية أخرج حديثها
أصحاب الكتب.
وهي لها رؤية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال الصلاة في الحجر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال إذا أردت دخول البيت فصلي ها هنا، فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك اقتصروا حيث بنوا.
أنها كانت تحب أن تصلي في البيت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجر وقال إذا أردت أن تصلي في البيت فصلي ها هنا، فإنه قطعة من البيت ولكن قومك قصرت بهم النفقة
ولكن قومك اقتصروا حيث بنوا.
ولكن قومك اقتصروا حيث بنوا، اقتصروا على بعضه، اقتصروا على بعضه حيث بنوه وأخرجوا منه قطعة وهي هذه التي في داخل الحجر، فهو دال على الصلاة في الحجر وأن الصلاة فيه إنما هي صلاة في الكعبة لأنه من البيت. أيوة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة بن أبي علقمة.
عن علقمة بن أبي علقمة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أمه.
عن أمه مرجانة وهي مقبولة أخرج حديثها
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال التكبير في نواحي الكعبة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة ولكنه كبر في نواحيه.
ثم ورد النسائي حديث أسامة بن زيد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة ولكنه كبر في نواحيها في نواحي البيت، وهذا بناء على ما أخذه عن أسامة بن زيد, عن أسامة بن زيد الذي دخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن الثابت أنه صلى فيها, وأن أسامة يعني رآه يدعو ويكبر, واشتغل هو في التكبير والدعاء في ناحية من النواحي, لا سيما والباب قد أغلق وأجيف الباب وكان فيه شيء من الظلمة, فظن أنه ما حصل منه صلاة. وأما بلال فإنه شاهد أنه صلى ركعتين وعرف مكانهما وحدد مكانهما. فالثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة.
قال أخبرنا قتيبة,
قتيبة مر ذكره,
عن حماد,
عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة,
عن عمرو,
عن عمرو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة,
عن ابن عباس,
عن ابن عباس عبد الله بن عباس وقد مر ذكره.
قال الذكر والدعاء في البيت. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثني عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة.
ثم ورد النسائي حديث
أسامة بن زيد,
حديث أسامة بن زيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ودعا وأنه كبر في نواحي البيت, وهو دال على ما دل عليه ما تقدم من أنه روى أنه ما صلى في البيت ولكنه كبر ودعا واستغفر في داخل الكعبة.
قال دخل عن أسامة أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره.
البيت على ستة أعمدة وهما سطران, وهما سطران, والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل جلس بين العمودين اللتين تليان الباب ودعا واستغفر. ثم إنه جاء في بعض الأحاديث أنه تقدم وصلى بين العمودين اللتين بعيدة ليست لتليان الباب ولكنهما التي أمامها من الجهة المقابلة من الجهة الغربية, وأنه وصلى بين العمودين. وأما حديث أسامة بن زيد ففي أنه جلس ودعا بين العمودين اللتين تليان الباب. أيوة. ثم
قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه
ثم أتى ما استقبل يعني أتى الجدار المقابل لباب الكعبة, وهو الذي قال أنه ما استقبل من دبر الكعبة لأنه يعني مقابل للباب, والإنسان إذا كان في جهة الباب فإنه يكون في دبره, وقد كان جلس بين العمودين ثم تقدم واستقبل يعني أتى ما استقبله مما هو دبر الكعبة أي مقابل لبابها, بحيث كل إنسان إذا كان مستقبل الباب يكون هذا في دبره وهو في مؤخرها وليس في مقدمها. وضع خده وصدره عليه
فوضع وجهه وخده,
وضع وجهه وخده ودعا. أيوة.
وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار.
ثم يعني أتى الأركان الأخرى وفعل فيها مثل ما فعل في هذا الركن الذي هو مقابل لباب الكعبة.
ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
أيوة. يعقوب بن إبراهيم مر ذكره.
عن يحيى
عن يحيى القطان مر ذكره
عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أسامة
وهؤلاء مر ذكرهم جميعا.
قال وضع الصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة. قال أخبرنا يعقوب إبراهيم قال حدثني هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم مال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم كبر وهلل ودعا فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة.
ثم ورد حديث أسامة بن زيد وهو مثل ما تقدم من دخوله ودعائه ووضعه خده ووجهه على ما يقابل الباب ثم على بقية الأركان وأنه دعا واستغفر وهلل وذكر الله عز وجل ثم خرج وقال هذه الكعبة وهذه القبلة. وقد أورد الحديث من أجل الاستدلال به على هذا الفعل الذي فعل على هذا الفعل الذي هو وضع الخد والوجه على ما يستقبله مما هو في دبر الكعبة أي مقابل بابها.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة
وهؤلاء مر ذكرهم جميعا.
قال موضع الصلاة من الكعبة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البيت صلى ركعتين في قبل الكعبة ثم قال هذه القبلة.
ثم أورد هذا الترجمة وهي موضع الصلاة من الكعبة يعني خارجها لأن الترجمة السابقة صلاة في الكعبة وأما هنا موضع الصلاة من الكعبة أي من جهتها بعد خروجه منها بعدما خرج منها الجهة التي صلى فيها موضعها من الكعبة ومن جهة الكعبة أنها مقابلة للباب أنه في مقابل الباب لأنه بعدما خرج صلى ركعتين في مقابل باب الكعبة. فالمقصود من الترجمة يعني موضع الصلاة يعني من جهة الكعبة خارجها بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم منها. أيوة.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة
وهؤلاء مر ذكرهم جميعا.
قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصلم النسائي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا بن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل البيت فدعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة.
ثم ورد حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ودعا في نواحي البيت ثم خرج وصلى ركعتين في قبل الكعبة يعني في مقابل بابها. أيوة.
قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن
أبو
أصرم.
عاصم خشيش بن أصرم النسائي ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
عن ابن جريج
عن ابن جريج وقد مر ذكره
عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة
عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني السائب بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فقال ابن عباس أما أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي هاهنا فيقول نعم فيتقدم فيصلي.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وأنه لما عمي وكان يقوده يعني ذلك الرجل قال أما وكان في تلك الجهة التي هي بين ما يقابل الباب والحجر الأسود فقال ما أنبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاهنا قال نعم فتقدم وصلى أي في مقابل باب الكعبة وذلك بعد خروجه أي بعد خروجه صلى الله عليه وسلم من الكعبة عندما دخلها. الإسناد.
قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى
عمرو بن علي عن يحيى وقد مر ذكرهما
عن السائب بن عمر
عن السائب بن عمر وهو
المخزومي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي
وأبو داود
والنسائي
عن محمد بن عبد الله بن السائب
محمد بن عبد الله بن السائب وهو مجهول أخرج حديث أبو داود النسائي.
نعم
أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه وهو له صحبة.
له صحبة.
له هو لأبيه صحبة. أخرج حديثه.
بخاري تعليقا وأصحاب السنن.
أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره والحديث في إسناده ذلك الرجل المجهول. والمكان الذي صلى فيه ابن عباس هو الذي جاء في بعض في الروايات المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه أي مقابل باب الكعبة. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج إنما هو بعد خروجه من الكعبة، إنما هو بعد خروجه من الكعبة فصلى في ذلك المكان.